بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم في سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بداية السورة، الآية الأولى معناها خسرت يد أبي لهب وشقي بإذائه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب. وفي الآية الثانية أي ما أغنى عنه ماله وولده، فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. الآية الثالثة والرابعة سيدخل نار جهنم ذات اللهب المشتعل، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوكة فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته. الآية الخامسة في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن، ترفع به في نهر جهنم ثم ترمى إلى أسفلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا في هذا المجلس ثلاث سور: سورة المسد، وسورة النصر، وسورة الكافرون. أما سورة المسد قد سماها العلماء بسورة تبت، وكذلك سورة اللهب وسورة المسد، لذكر هذه الأسماء في هذه السورة. وهذه السورة كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن المقصود منها هو تهديد أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، تهديده على جفائه وعلى غلظته وعلى إعراضه عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أذيته، وكذلك بيان ضياع كسبه وماله الذي كسبه، وأن هذا لا ينفعه ما دام أنه ليس على الصراط المستقيم وليس على دين الإسلام. وأيضا من مقاصد هذه السورة بيان ابتلاء أبي لهب يوم القيامة، وكذلك ذم زوجه أم جميل في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن تعاون مع زوجها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت تطرح الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما هو مدخر لها ولزوجها من سوء العاقبة وأليم العذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه السورة لها سبب نزول كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: رأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. وهذا فيه دفاع من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ورد على أبي لهب، وأن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاد الله جل وعلا، لأن طاعة الله هي طاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل إن الله جل وعلا أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل من عاد نبيا أو عبدا صالحا أو وليا من أولياء الله فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله جل وعلا دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل سورة كاملة فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوبيخ لأبي لهب تتلى إلى يوم القيامة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله جل وعلا خص اليدين بالتباب كما قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، لأن العمل أكثر ما يكون باليدين، يعني تبت يدا أبي لهب وتب يعني دعاء عليهما بالهلاك والخسارة، يعني خسرتا وخسر هو. وهذا كما دل على ذلك قول الله جل وعلا ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك. فلذلك خص الله جل وعلا اليدين بالتباب في هذه السورة. وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أنه سمي بأبي لهب لإشراق وجهه، لأن وجهه فيه إشراق، ولذلك كني بأبي لهب. واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. العزة معروف هو صنم، صنم كان يعبده المشركون، ولذلك الله عز وجل لم يضف يعني كناية العبودية إلى صنم، وهو مآله إلى النار والعياذ بالله. ولذلك سمي بأبي لهب لإشراق وجهه كما ذكر المفسرون. وكان هذا الرجل وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس إذاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخيه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول يقول إني صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. هذا سبب نزول هذه السورة، وهو تهديد لأبي لهب ولزوجه أم جميل ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، التب كما ذكرنا هو الهلاك والخسران، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما يغني عنه هذا المال الذي كسبه، وما يدفع عنه عذاب الله عز وجل ما جمع من المال وما كسب من الجاه والنسب والحسب. يقول يعني كل كسبه هذا لا ينفعه ما دام أنه على الكفر وعلى هذا الإعراض والعناد والتكذيب، ما ينفعه يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال لا ينفع صاحبه إذا كان على غير الإسلام، أما إذا كان مسلما موحدا فإن المال قد ينفعه إذا صرفه في مصارفه الشرعية التي تنفعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، فبدأ بالصدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن العلماء ومن المفسرين من قال أن الكسب يعني ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب يعني من الولد، لأن الولد من كسب الإنسان كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ولذلك هناك من أبناء أبي لهب أحد أبنائه يسمى عتيبة، يقال له إنه اسمه عتيبة، وهذا الابن أيضا سار على طريق أبيه، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، يعني سيصل النار هو وامرأته، سيصل النار هو وامرأته. وامرأته كما ذكرنا هي أم جميل، وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان كانت بذيئة، كانت سليطة اللسان، كانت شديدة الأذى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك للمسلمين. ونقل عن مجاهد رحمه الله تعالى وهو أحد المفسرين أنه قال حمالة الحطب أنها تمشي بالنميمة، هذا نقله البخاري في صحيحه، معنى حمالة الحطب أنها تمشي بالنميمة، كانت تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى المشركين، تنقل الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. ثم قال جل وعلا في جيدها حبل من مسد، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، المسد قيل هو الليث، المراد بهذا الحبل الذي في عنقها كما ذكر المفسرون يعني السلسلة التي ذكرها الله جل وعلا في النار طولها 70 ذراعا، يعني أن تلك السلسلة قد فتلت فتلا محكما فهي في عنقها تعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين إلى آخر ما جاء في الآيات في سورة المدثر. وفي هذه الآيات في سورة المسد يتبين لنا أو يتجلى صبر وحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه كما وصفه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عمه أبي لهب بالسب ولا بالشتم ولا ضربه ولا حرض عليه أحدا من الصحابة أو غيرهم، ولذلك هنا درس لا بد أن يعني نستفيد منه، ويليت الشباب المتهور اليوم ودعاة الضلال يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ما ظهرت بدعة ولا حلت مصيبة في الأمة الإسلامية اليوم إلا بسبب البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن التحلي بالأخلاق الإسلامية والاتصاف بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم والداعي خاص الداعي إلى دين الله أن يتصف بالأخلاق الحميدة في دعوته وفي تعامله مع الناس، لا ويكون لديه حلم وصبر وحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بدأ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وقولوا للناس حسنا. فنحن مأمورون كدعاة إلى دين الله أن نكون حليمين، أن نتصف بالحلم والأناه والتريث والحكمة والصبر، وأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآية الأولى، الآية الأولى أي إذا تم لك أيها الرسول النصر على كفار قريش وتم لك فتح مكة. الآية الثانية ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. الآية الثالثة إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح استغفاره إنه كان كثير التوبة على المسبحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم.
نعم، هذه السورة تسمى بسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود بالفتح هو فتح مكة وهو إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف، يعني يقربه إلى مجلسه يقربه منه في المجلس، كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، يعني عندنا أبناء لماذا لا تقربهم مثل ابن عباس؟ كان ابن عباس صغير. فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله الفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا رواه البخاري في الصحيح، وهذا فيه دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يدني ابن عباس منه في مجلسه ويقربه إليه، لأنه كان من أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، فكان هو ترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان من فقهاء الصحابة وكان من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود بالفتح فتح مكة، وإذا نصرك الله عز وجل على أعدائك وفتح لك مكة وقد فتحها الله عز وجل له، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد هذا الفتح وهذا النصر رأيت الناس يدخلون في دين الإسلام، دين الله ودين الإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الإسلام جماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من هذه الآيات دنو أو قرب أجله، قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، وأخبر فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته، وبكت رضي الله تعالى عنها، ثم أخبرها أنها ستلحق به فضحكت واستبشرت رضي الله تعالى عنها، كما صح ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا دخلوا في دين الله بعد فتح مكة والنصر على الأعداء فتنتهي مهمتك وسيقرب أجلك وستلحق بالرفيق الأعلى، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فقال الرفيق الأعلى، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات، ولذلك فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله جل وعلا فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم فتحات عظيمة، ومن أجل ما فتح عليه فتح مكة. ورأيت الناس، الناس هم العرب عامة، كما جاء في عند البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة قال وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. والناس كما ذكر المفسرون أيضا هم أهل اليمن خاصة، كما جاء في حديث ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية في دين الله، دين الله هو الإسلام كما ذكرنا، والله جل وعلا أضاف هذا الدين وهو دين الإسلام إليه إضافة تشريف وتعظيم، فكل شيء يضيفه الله عز وجل إلى 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 اسمه فهو إضافة تشريف وتعظيم، كما قال في دين الله، دين الله هو الإسلام، وأضاف الله عز وجل إليه تشريفا وتعظيما، مثل بيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أفواجا يعني جماعات، يعني ليسوا أفرادا متفرقين كما يحدث في السنوات الأولى للدعوة، بل إن الله عز وجل تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل بسبب دعوته دين الإسلام أفواج، جماعات، ليسوا أفراداً كل شخص يسلم لوحده، لا، بل الله عز وجل هدى جماعات كثيرة من الناس بسبب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، هداهم إلى الإسلام. ثم قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني قل سبحان الله أكثر من التسبيح والاستغفار، وهذا يدل على فضل التسبيح وفضل الاستغفار، أن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الذكرين وهما التسبيح والاستغفار، حتى إن التسبيح له يعني فائدة عظيمة في ذهاب الهموم، كما قال جل وعلا مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح سبب لذهاب الهموم وكشف الغموم، فالله عز وجل أمره بالتسبيح والاستغفار، وبين له أن الله عز وجل يتوب على من استغفره، إنه كان توابا. فمن استغفر ربه تاب الله عز وجل عليه. ولذلك على المسلم أن يكثر من التسبيح وأن يكثر من الاستغفار، وقد جاءت بذلك نصوص كثيرة يعني تجمع بين الاستغفار وبين التسبيح. يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند في حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا يدل على فضل التسبيح والاستغفار. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الأفعال ومن الصفات ومن غير ذلك، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فأمره الله جل وعلا بالتسبيح والاستغفار، فعلى المسلم أن يكثر من التسبيح وأن يكثر من الاستغفار. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فخص النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، هذا يدل أيضا على فضل التسبيح. والله جل وعلا أمر عباده بالاستغفار في عدة آيات، فقال جل وعلا حاكيا عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وغيرها من الآيات التي فيها الحث بل الأمر على الاستغفار من الذنوب، والله عز وجل يتوب على من تاب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها أو تهدم ما قبلها. فبين الله عز وجل، خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني تم لك النصر على كفار قريش كما ذكر المؤلف، وتم لك أيضا فتح مكة، ورأيت الناس أو الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات وليس فرادى، إذا وقع ذلك كله فتهيأ للقاء ربك. تهيأ بماذا؟ بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من الاستغفار، إنه كان كثير التوبة، الله عز وجل كثير التوبة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توابا يعني صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، كثير التوبة، مثل غفارة، غفار كثير المغفرة. فالله عز وجل كثير التوبة على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. ولذلك قال الله جل وعلا عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل أنجاه بفضله ثم بسبب كثرة تسبيحه لله سبحانه وتعالى، فالتسبيح شأنه عظيم، يفرج، يكون سبب لتفريج الهموم، يكون سبب للنجاة من المصائب والابتلاءات وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار ومن التسبيح ومن ذكر الله عموما. ومن كان مريضا وخشي أن يكون هذا هو يعني هذا قد قرب أجله أو كبر في السن، فليكثر من التسبيح ومن الاستغفار. وكذلك كل إنسان أو كل مسلم يوصي من يراه على فراش المرض أو على أو قد كبر سنه وهشت عظامه ورق جلده أن يذكره بالتسبيح والاستغفار، يقول له أكثر من التسبيح، أكثر من استغفار الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعني يغفر له ذنوبه. والله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم، سورة الكافرون. شيخ عبد الله اسمعني.
الو
اسمعني.
اي اسمعك يا شيخ.
تفضل، انت شكلك مشغول انت.
والله يا شيخني الوالد يكلمني.
ايه لا بأس لا بأس.
طيب بس خليني ابقرا يا شيخ الكافرون واختم بها لاني مع الوالد.
طيب يا لا بأس لا بأس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدكم دينكم ولي دين. الآية الأولى، قل أيها الرسول للذين كفروا بالله ورسوله يا أيها الكافرون بالله. الآية الثانية، لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة. الآية الثالثة، لا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد هو الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة. الآية الرابعة، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة. الآية الخامسة، ولا أنتم عابدون ما ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد. وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. الآية السادسة وأختم بها، لكم دينكم الذي أصرتم على اتباعه ولديني الذي لا أبغي غيره.
نعم، جزاك الله خير.
الله يجزاك خير يا رايك.
هذه السورة سورة الكافرون، وهي سورة مكية كما ذكر العلماء والمفسرون رحمهم الله تعالى. وقد نزلت هذه السورة بعد سورة الماعون. سورة الكافرون نزلت بعد سورة الماعون. وهذه السورة تصدح بالحقيقة أن الإسلام إسلام وأن الكفر كفر. ولذلك الله عز وجل خاطب الكافرين فقال قل يا محمد، قل للكافرين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، العباد المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا أعبدها، أنا أعبد الله عز وجل فقط، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقني وهو الذي رباني وهو الذي يرزقني وهو النافع هو الضار سبحانه وتعالى، ولذلك لا أعبد ما تعبدون. فهنا صدح بالحقيقة وإعلان أن الإسلام هو دين الله وأن الكفر لا يرضاه الله عز وجل، ولا يلتقي الإسلام بالكفر، بل إن الإسلام الكفر هو مناقض للإسلام، مناقض للإسلام. وهذه السورة لها سبب نزول كما ذكر المفسرون، أنه روي أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف كانوا في جماعة مع جماعة من صناديد قريش من سادات قريش، وهؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له هلما يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهة إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا حظا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت حظك منه، فقال معاذ الله أن نشرك به غيره. فالله عز وجل أنزل هذه السورة ردا على هؤلاء الصناديد، صناديد قريش من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد الحرام، وهؤلاء الملأ من قريش كانوا هناك، فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم هذه السورة حتى فرغ من قراءة هذه السورة، فيأسوا منه عليه الصلاة والسلام. ثم آذوه وآذوا أصحابه رضي الله عنهم، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج من مكة، وهي أحب البقاع إليه وإلى الله عز وجل، وهاجر إلى المدينة فرارا بدينه وبنفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أو قومي أخرجوني منك لما خرجت. وهذا يدل أيضا على أن حب الوطن الذي ولد الإنسان فيه وترعرع فيه ونشأ فيه وأكل من خيراته، حبه فطرة غريزية عند الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة بعدما خرج إليها منها إلى المدينة، قال: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. وعندما سكن مكة وعاش فيها مدة قال: اللهم حبب إلي المدينة كحبي لمكة وأشد. ولذلك حب الوطن له معنى شرعي، وله مغزى، بل هو مطلب شرعي، أن تحب وطنك الذي ترعرعت فيه ونشأت فيه وأكلت من خيراته وشعرت بالأمن والاطمئنان فيه. ونحن ولله الحمد في بلد عظيم، بلد مبارك، بلادنا المملكة العربية السعودية من أفضل البلاد أو البقاع في العالم، خيرات وبركات وأمن وأمان بفضل الله، ونشر للدعوة ودعوة إلى توحيد الله، ومساعدة المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وإقامة الصلاة، والصدح بالدعوة إلى دين الله. كل هذه الأمور بفضل الله عز وجل، ثم في توفيق الله عز وجل لقادة هذه البلاد وفقهم الله. ولذلك على المسلم أن يستشعر هذه النعمة التي يعيشها في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، قبلة المسلمين، مأرز الإيمان، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولذلك من أشد العقوبات أن ينفى الإنسان من بلده، وهذه من حدود التعزير التي قد يقيمها الحاكم على من أراد تعزيره، كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تأمل النفي من الأرض، يعني النفي من بلاده، يخرج من بلده إلى بلد آخر، هذه عقوبة، لأنه يشعر بالتعب النفسي ويشعر بالأذية عندما ينفى من بلده. فالإنسان لا بد أن يكون يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، استقرار في البلد ونعم خيرات وأمن وأمان، نصلي ونحن مرتاحون مطمئنون ولله الحمد، وكل ذلك بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم في نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة والتمسك بأحكام وشرائع دين الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، ونحمد الله ونشكره على أن وفقنا أو وفق بلادنا بقيادة حكيمة تطبق شرع الله وتحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقطع يد السارق وتقتل القاتل وغير ذلك من الأحكام التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين أو للكفار أني لا أعبد ما تعبدون من معبوداتكم الباطلة، لأن الله عز وجل هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا فيه رد على الكفار أن الإله هو الله عز وجل، لا يوجد مألوه أو معمود من دون الله سبحانه وتعالى، لا صنم ولا وثن ولا ملك ولا نبي ولا عبد صالح ولا غير ذلك. ولذلك لا بد للمسلم أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الإسلام، التوفيق والهداية لدين الإسلام، وهي من أجل النعم، لا بد أن يستشعرها. غيرك يسجد لبقرة وأنت تسجد لله العلي الكبير، غيرك يتقرب إلى صنم لا يضر ولا ينفع وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل الذي ينفعك ويضرك سبحانه وتعالى. فهذه نعمة، نعمة الهداية والتوفيق من الله عز وجل لدين الإسلام. لا أعبد ما تعبدون يا أيها الكافرون، ناداهم باسمهم وحقيقتهم أنهم كافرون، وصفهم بوصفهم أنهم ليسوا على دين الإسلام وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون، أثبت لهم أنهم كافرون. لا أعبد ما تعبدون، عبادتي التي يتقرب بها غير عبادتكم التي تقربون إليها، معبودي غير معبودكم، أنا لا أعبد أصنامكم، لا أسجد لآلهتكم، إنما أعبد إلها واحدا. وهذا الإله وهو الله سبحانه وتعالى منزه عن النظير والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون ما أعبد، أصنامكم هذه ليست هي الإله الحق، أنتم كاذبون في دعواكم أنكم تعبدون الله، لأن الذي تزعمونه ربا تتخذون له الشفعاء، تجعلون له زوجة من الجن تلد له الملائكة بزعمه، تنسبون إليه ما يتنزه عنه الله عز وجل، فهذا الذي تعبدونه لن يكون إلها مستحقا للعبادة، بل الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا تكرير وتوكيد للآية التي قبلها. ولذلك يعني كرر الله عز وجل نفي العبادة أو نفي عبادة المشركين أو الكفار لآلهتهم حتى يقطع أطماعهم ويعني ييأسوا من هذه العبادة التي يقومون بها وهي عبادة غير الله عز وجل. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أيضا تكرار للآية الثانية حتى لا يكون هناك مظنة ولا شبهة ولا مجال لعبادة غير الله عز وجل. لا أنا أعبد عبادتكم ولا أنتم تعبدون عبادتي، لكم دينكم ولي دين. وهذا في إثبات وإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم له دينه وهو دين الإسلام، عبادة الله لا يتعدى إلى غيره، ولهم دينهم الذي يعني يعبدونه من دون الله عز وجل. فهذه السورة يعني فيها تقرير للتوحيد، وفيها أيضا بيان الشرك المضاد للتوحيد، وأن التوحيد والشرك لا يجتمعان أو لا يلتقيان، بل إن الشرك محبط للتوحيد. ولذلك قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل لا شك. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال كثرة العمل قلة العمل مع صحة التوحيد خير من كثرة العمل مع فساد التوحيد. ولذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يلتقيان أبدا. والمؤمن الذي يعبد الله عز وجل لا يسجد للصنم ولا للوثن ولا للشجر ولا للشمس ولا للقمر ولا يعبد ما يعبده الكافرون، بل يعبد الله عز وجل. كذلك الكافر لا يعبد الله ولو زعم أنه يعبد الله، بل إنه ضل هذا الطريق، الطريق المستقيم إلى عبادة غير الله عز وجل. المؤمن واضح في طريقه وفي سلوكه إلى طريق إلى الله عز وجل، صادق في عبادته لله عز وجل، ولا يعبد ما يعبده الكافرون. أما الذي يعبد ما يعبده الكافرون فهو منهم. أيضا الكافر لا يعبد ما يعبده المؤمن وهو الله عز وجل، والمؤمن سيلقى ثوابه يوم لقاء الله، والكافر أيضا سيلقى عقابه وجزاءه يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل إن هديناه النجدين، يعني الطريقين أو السبيلين، إن هديناه النجدين. والله عز وجل بيّن الطريق الصحيح والطريق غير الصحيح، فمن أراد النجاة والفلاح فليسلك الطريق الصحيح وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه السورة فيها تقرير للتوحيد وبيان لما يضاده من الشرك، وأن عبادة الكفار عبادة باطلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر للكفار أنه يعبد الله عز وجل لا يعبد غيره، وهكذا المسلم لا بد أن يكون موحدا لله جل وعلا، ويعمل أو يفعل ما يأمر الله عز وجل به، وينتهي عما نهى الله عز وجل، وكذلك ما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.